بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة مع مقدمات تتعلق بالكبائر، ومعنا اليوم مسألة مهمة، وهي الأسباب التي تؤدي إلى تفاوت المعاصي والكبائر عند الله جل وعلا. فالإخوة، كما أن المسلم إذا عمل العمل الصالح، هذا العمل الصالح يؤديه المسلمون لكن يتفاوتون فيه بسبب الإخلاص والخشوع واتباع السنة، أسباب كثيرة في تفاضل الأعمال عند الله. رجلان يصليان معا في صف واحد، كتف هذا بكتف هذا، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض. فكذلك في المقابل بالنسبة للمعاصي، قد تجد اثنين يفعلان نفس المعصية لكن أحدهما أشد عقوبة عند الله جل وعلا من الآخر. فهناك أسباب تؤدي إلى تفاوت الذنوب والكبائر، وأول هذه الأسباب أن ننظر إلى الكبائر باعتبار جنسها. يعني إذا نظرت إلى نفس المعاصي، المعاصي في نفسها متفاوتة، لا تتساوى في نفس الدرجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما ورضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، كما كانوا في الجاهلية. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكبائر تتفاوت في نفسها، فالشرك أكبر الكبائر، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القتل، ثم القتل نفسه أنواع، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشد أنواع القتل وأقبح أنواع القتل، أن يقتل الرجل ولده يخاف الفقر، يخاف أن يطعم معه، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالقتل درجات، فالكبيرة الواحدة تتفاوت في أنواعها. ثم قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني الزنا يأتي بعد القتل. ثم الزنا درجات بالنظر إلى الزنا نفسه وقبحه، فالزنا بامرأة أو بزوجة الجار هذا أشد، لأنه اعتداء على من له حق عظيم عليك وهو الجار. فتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن المعاصي تتفاوت. ثم ترك الصلاة الإخوة كلية هذا أشد من القتل والزنا، لأنه عند كثير من أهل العلم يعتبر صاحبه كافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فتلاحظ أن الكبائر تتفاوت في نفسها. فإذن هذا السبب الأول، أن ننظر إلى نفس الكبيرة فما درجتها عند الله تعالى، فهي هذه الكبائر متفاوتة. ثم السبب الثاني، الكبائر الإخوة تتفاوت بالنظر إلى أعمال القلوب، ومن ذلك التهاون بالذنب. فلا يستوي رجل مثلا أقدم على الزنا والعياذ بالله، غلبته شهوته، شاب يرى النساء والمناظر وخلى بامرأة وغلبته نفسه وزنى، لكنه كان على خير يصلي، لكن هكذا زلت قدمه، ولما فعل هذه المعصية تذكر أن هذا لا يحل له، وهو في نفسه يتردد ويشعر بتنغيص لأنه يعلم أن هذا لا يحل له، لكن غلبته نفسه، ثم بعد الذنب إذا به يتحسر ويتألم. فما يستوي هذا الإنسان بإنسان مثلا يزني وهو يستلذ هذه المعصية، ولا يبالي بأمر الله، ولا يفكر أن الله تعالى يراه، بل يتهاون بالذنب. فهذا لا شك الثاني هذا أقبح وأكبر إثما عند الله من الأول، وإن كان كلاهما على خطر وجاء بكبيرة والعياذ بالله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني الذي يجاهر بالمعصية. انظر هنا، الذي يجاهر بالمعصية ما الذي قام في قلبه؟ يستهين بالذنوب والمعاصي، لا يبالي بحرمات الله، يعصي الله تعالى ثم يصبح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من المجانة أن يعني كما جاء في معنى الحديث أن يعصي الرجل يعني فيما بينه وبين ربه ليلا، ثم يأتي ويقول: فعلت ذنب كذا وكذا، يصبح وقد ستره الله ويكشف ستر الله عنه. طيب الله سترك، يمكن أن تتوب، ما أحد يعرف من الناس، وإذا به يأتي ولا يبالي بستر الله، بل يفتخر بالذنب ويستهين بحرمات الله، فهذا لا شك ذنبه يتضاعف ويكون أعظم عند الله، بخلاف إنسان مثلا عصى الله فيما بينه وبينه ثم تألم وتاب وستر على نفسه، فما يستوون عند الله. وكذلك الإصرار على الذنب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة مع إصرار، يعني حتى الصغيرة، يعني مثلا إنسان لا يغض بصره عن الحرام، ينظر إلى النساء، كل ما مرت امرأة نظر إليها وينظر نظر تلذذ وشهوة ولا يبالي، ويصر على هذا الذنب، يعني يقال له: يا فلان اتق الله لا تنظر، أو يسمع الآيات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، فلا يبالي ويصر على هذه المعصية. هذه الصغيرة تنقلب في حقه كبيرة، تصبح هذه الصغيرة في حق هذا الإنسان كبيرة. لماذا؟ لأنه أصر عليها، وهذا الإصرار يدل على الاستهانة بالذنب، وأنه لا يبالي بأمر الله وحرمات الله، فتصبح هذه الصغيرة كبيرة في حقه إذا أصر على الذنب. وفي المقابل قال: ولا كبيرة مع استغفار، يعني حتى لو فعل كبيرة لكنه لم يعد إليها واستغفر الله وتاب منها، فهذا أحسن حالة ممن يصر على الصغيرة. وتأمل الإصرار درجات، وإذا وصل الأمر بالعبد والعياذ بالله إلى استحلال المعصية يعني لو دخل في قلبه الكبر ولما ينهى يقال له الربا حرام يقول لا الربا حلال، يقرأ عليه القرآن يقال الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، قال لا اتركنا من هذه الآية، لا الربا حلال. فهذا المستحل الذي يستحل الربا، والاستحلال الإخوة لا يعرف إلا بتصريح الإنسان، لا يعرف إلا إذا صرح الإنسان بهذا، فهذا كفر والعياذ بالله، هذه ردة عن الدين، لأن هذا ينكر القرآن، يكذب القرآن. أما إنسان مثلا مرابي يأكل الربا حتى لو كان عند بنك ربوي، هل تستطيع أن تقول هذا استحل الربا؟ لا. فرق بين الاستحلال وبين الإصرار. نعم هذا مصر، فلان اتق الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أقول كيف نعيش والآن الدنيا كلها على هذا وماذا أفعل، فهذا ما استحل الربا، هذا على خطر عظيم وهو مصر على الكبيرة، لكن ما يكون كافرا. الخوارج يكفرون من يفعل الكبيرة، وهذا منهج باطل، هذا فيه تكفير للمسلمين، وهذه عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذن المغفرة تكون لأهل الكبائر، لكن كما عرفنا قد يكون هذا بعد دخولهم النار، وقد يعفو الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تلاحظ أن هذه الكبائر تختلف بحسب ما يقوم في القلب. ثم كذلك الإخوة، من الأسباب التي تتفاوت بسببها الكبائر والمعاصي النظر إلى مفسدة الذنب. ولهذا تلاحظ أن الشرع جاء بوضع الحدود على الكبائر التي تؤدي إلى الإخلال بالضروريات الخمس في حياة الناس، يعني هذه الأمور الخمسة: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، هذه أمور خمسة ما يستطيع الإنسان أن يعيش سعيدا مطمئنا إلا إذا حافظ عليها أو يعني توفرت له. أما تخيل إنسان يعيش في مجتمع لا يأمن على نفسه، ممكن يقتل في أي لحظة، ما يأمن على عرضه، يعتدى على أهله في بيته إذا خرج، أو يسرق ماله، طبعا يعيش خائفا قلقا مهموما. فلذلك المعاصي التي تخل بهذه الأمور التي تنتظم بها حياة الناس تعتبر كبائر، لأن مفسدتها كبيرة وعظيمة في حياة الناس. فلذلك الله تعالى رتب عليها الحدود الشرعية حتى تنتظم حياة الناس يسعدون، هذا من رحمة الله تعالى، حتى يقيم الناس عبودية الله وهم مطمئنون خاشعون، وبذلك يسعدون في الدنيا والآخرة. فجاء تشريع حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه، جاء تشريع القصاص، القاتل يقتل، جاء تشريع حد الزنا برجم الزاني المتزوج وجلد الزاني غير المتزوج، وحد شرب الخمر التي تذهب العقل، وحد السرقة لأن هذا في اعتداء على أموال الناس. فإذا هكذا الذنوب تتفاوت بحسب مفسدتها. ثم كذلك من الأسباب الإخوة بالنظر إلى حال العامل نفسه ودرجته. فمثلا تأمل قول الله جل وعلا: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. طيب ليش يضاعف الذنب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أكثر من غيرهن؟ من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ انظر إلى درجتهن وحالهن، هن قريبات من النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ينبغي أن يكون في غاية العبودية لله واتباع سنة رسول الله، وهكذا كنا رضي الله عنهن، لكن هذا على فرط من باب يعني بيان عظم منزلتهن، فما يستوي يعني. وهذا حتى في الدنيا، يعني لو أن رجل من عامة الناس سرق، ما يستوي بوزير الملك لما يسرق، تكون الخيانة أعظم لقربه من الملك، وهكذا. ولهذا أيضا قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني خطاب خاص بين الله وبين أنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الكل عبيد لله. وأيضا هذا فيه بيان منة الله تعالى على نبيه لأنه ثبته، لكن يقول على فرض: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تخيل لو أن رسولا من عند الله ركن إلى الكفار وترك رسالة ربه، إذن لأذقناك ضعف الحياة، يعني تعذب عذابا في الدنيا مضاعفا وعذابا مضاعفا في الآخرة، ضعف الحياة وضعف الممات. ولكن حاشا الرسل أن يفعلوا هذا، بل بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. ولهذا ورد في الحديث، روي في الحديث قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه. قال تأمل: أشيمط زان. أشيمط يعني رجل كبير في السن، ابيض رأسه ومع ذلك يزني، فهذا الذنب أقبح في حقه من زنا الشاب. الشاب عنده شهوة قوية وغلبته شهوته، زل زلة، لكن لما يزني الشيخ الكبير وليس له هذا الداعي للمعصية، هذا دل على خبث نفسه والعياذ بالله. وصل هذا العمر الذي ما بينه وبين لقاء الله إلا أيام معدودة، ثم مع ذلك والعياذ بالله يقع في الزنا. لا، هذا الواجب عليه أن يبذل أوقاته وأنفاسه للاستعداد للقاء الله، ما بقي شيء. فإذا وقع منه الزنا والعياذ بالله فهذا دل على خبث نفسه. لهذا قال: أشيمط زان. قال: وعائل مستكبر. عائل يعني فقير ومع ذلك يتكبر، هذا الذنب في حقه أكبر من لو أن الغني تكبر. الغني لو تكبر يقال المال أطغاه، عنده جاه وعنده مال، فيعني اغتر بماله، لكن فقير ومع ذلك يتكبر على الناس. يعني الداعي تلاحظ، يعني هنا الداعي للمعصية ضعيف، فإذا فعل هذا يدل على خبث نفسه والعياذ بالله، فهنا المعصية تعظم. فإذا هذه الإخوة أسباب، كذلك نختم بهذا السبب أيضا النظر إلى المكان والزمان. ولهذا الله تعالى قال في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يعصي الله في حرم الله في مكة أو المدينة هذا ذنبه أعظم. ذلك تأمل كيف قال: ومن يرد، مجرد إرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك المعصية في رمضان تعظم، المعصية في الأشهر الحرم تعظم، ولهذا الله تعالى قال لما ذكر الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن ظلم النفس بالمعاصي هذا محرم في كل السنة، لكن لماذا خص الأشهر الحرم؟ لعظم مكانتها عند الله، هذا زمان عظيم، فلا ينبغي للمسلم أن يعصي الله تعالى فيه، وهكذا يعني الأوقات الفاضلة. فإذا إخوة هذه بعض الأسباب يعني ينبغي على المسلم أن يعني يعرف هذه الدرجات حتى لا يعني تعظم المعاصي عنده، والمسلم يبتعد عن المعاصي عموما، ويسأل الله تعالى أن يثبته، صلى الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى الله تعالى أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.